السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر المسلمين، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون، فإن الله عز وجل خلق هذا الخلق لعبادته، وتكفل سبحانه وتعالى بأرزاقهم، فقال في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل تكفل بأرزاق العباد، وقال سبحانه: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. خلق الله عز وجل الخلق وتكفل بأرزاقهم، وأمرهم الله عز وجل بأخذ أرزاقهم من الحلال، وحرم عليهم الحرام. وها نحن في هذا الوقت نذكر في هذه الخطبة في سلسلة الآداب المتتالية معنا، نذكر أدبا عظيما يتعلق فيما ابتدأنا به، وهذا الأدب هو آداب الأكل، الذي ترى الناس طرائق قيددا في هذا الباب. ما أعظم هذا الدين، ما أشمل هذا الدين، ما أكمل هذا الدين، الذي ما ترك لنا شيئا إلا وقد بين لنا فيه، ما من شر إلا وحذرنا منه، وما من خير إلا ودلنا عليه، ما من حلال إلا وبينه لنا، وما من حرام إلا وبينه لنا. هذا دين الله عز وجل، القائل سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فانقسم الناس في هذا الأكل إلى قسمين: قسم أكل الحلال، وقسم أكل الحرام. فنتكلم بداية بإذن الله عن الأكل الحلال وما يتعلق فيه من الآداب، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذه أوامر من الله عز وجل أن الناس يأكلون من الطيبات. فمن الآداب المتعلقة في هذا الأكل بداية بالتسمية، أن الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب يسمي الله عز وجل ينال البركة. فقد جاء في مسلم من حديث عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه آدابا ثلاثة: فلننظر إلى أنفسنا وننظر إلى أبنائنا، هل هذه الآداب موجودة أم لم تكن كذلك؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله تعالى، أي قل بسم الله أثناء أكلك وشربك، سمي الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يشارككم في كل شيء حتى في الطعام. فإذا أكل الإنسان، فإذا قدم الإنسان إلى الطعام ولم يسمي الله استحوذ عليه الشيطان في ذلك. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن الإنسان إذا دخل بيتي وقال بسم الله يقول الشيطان لأتباعه وأعوانه: لا مبيت لكم، أي لن تناموا اليوم في هذا البيت، لأن صاحب البيت أثناء دخوله البيت سمى الله عز وجل، ذكر الله عز وجل أثناء دخوله. وإذا قدم الطعام فقال بسم الله قال الشيطان لأتباعه وأعوانه: لا مبيت لكم ولا طعام، لا مبيت لكم ولا طعام. فلا يستطيع الشيطان أن يأكل معك أبدا وأنت قد ذكرت الله عز وجل وقلت بسم الله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة يأكل، فإذا بغلام أو أعراب أراد أن يمد يديه ولم يقل بسم الله، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم على يديه. فأتت جارية تدفع أرادت أن تأكل، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم على يديه قبل أن تقول بسم الله، قال: فإن الشيطان أراد أن يستحوذ على طعامكم. فمن منا أيها الناس من إذا قدم ولده إلى الطعام وأراد أن يأكل أخذ الوالد أو الوالدة بيد هذا الطفل وقال له قل بسم الله؟ بل ولا تعجب من الصغار، إنك لربما ترى من كبار السن الذي ربما قد شابت لحيته وهو لا يسمي الله عز وجل أثناء أكله ولا شربه. هذا دليل الجهل، ولم يتربى الناس على هذا الشرع وعلى هذا الدين. ما أعظم هذه الشريعة: يا غلام سمي الله تعالى، أي قل بسم الله. ثم ذكر له أدبا ثانيا: سمي الله تعالى وكل بيمينك، انظروا يمنة ويسرة. أيها الناس لا أقول إلى صغار السن، بل والله إلى كثير من كبار السن أثناء شربهم يشربون بالشمال ويتساهلون بذلك، وكأن هذه سنة. بل ربما ترى من بعض الجهلة إذا قلت له اشرب بيمينك قال: ولماذا خلق الله هذه؟ مستهينا ومستحقرا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان رأى رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك، قال: ما أستطيع أو لا أستطيع، وهو يستطيع إنما الكبر. قال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال له صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه فشلت يمينه فلم يستطع أن يرفعها إلى فيه بمجرد كلمة واحدة: اشرب بيمينك. قال: لماذا خلقها الله؟ مستهينا: دعوا هذا التشدد. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فما استطاع أن يرفعها إلى فمه بمجرد كلمة واحدة. أين التربية أيها الناس؟ سمي الله تعالى وكل بيمينك، فالأكل والشرب بالشمال لغير ما عذر محرم، محرم، لا يجوز أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، بل اليهود كذلك، فلا تتشبهن بأعداء الدين. كل بيمينك، سم الله تعالى وكل بيمينك. ثم ذكر أدبا ثالثا، قال: وكل مما يليك. انظر إلى أحوال كثير من الناس في أكلهم، من أين يأكلون، وخاصة إذا كان في المائدة من اللحم أو من غير ذلك، وخاصة عند كثير من الأبناء الذين لم يربيهم آباؤهم وأمهاتهم على هذا الأدب الشرعي، وبالأخص إذا قدم ضيف في بيت ما. فإذا قدم الرجل مع أبنائه وقدم ذلك الضيف، يتحرج أن يأكل، وإذا بالأولاد يفترسون تلك الوجبة، والضيف يتحرج أن يأكل من ذلك بسبب عدم التربية. من منا إذا رأى ولده طاشت يده في الصحفة يمنة ويسرة، فأخذ يده وقال: يا بني كل من أمامك، كل مما يليك. يتربى الأولاد على هذه التربية الشرعية. هذا أكرم الخلق، أطيب الخلق، أحلم الخلق، أفضل الخلق، بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، يربي هؤلاء الصغار على هذه التربية الشرعية: كل بيمينك وكل مما يليك، بعد أن ذكر التسمية. من هذه الآداب أيها الإخوة أن الإنسان إذا نسي التسمية في بداية الأكل، فقد جاء في الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي الإنسان أن يسمي الله عز وجل في طعامه، فيقول في أثناء أكله: بسم الله أوله وأوله وآخره، بسم الله أوله وآخره، وهو يأكل بذلك يسمي الله عز وجل بسم الله، ويقول في أوله وآخره. أدب. جاء بعض الأحاديث، إلا أن قد لمزها كثير من العلم، من أهل العلم، أنك إذا سميت الله جل وعلا وقلت بسم الله في أوله وآخره، أي تقول بسم الله أوله وآخره، تقيأ الشيطان وأخرج ما في بطنه. إلا أنه قد لمز من كثير من أهل العلم. من هذه الآداب الشرعية أنك ترى، لا أقول عن كثير من الصغار، بل إلى كبير أو إلى كثير من كبار السن، أنه إذا أكل بيمينه أكل متكئا وهو مائل إلى شقه الأيمن، واضعا كفه في الأرض، ويأكل وهو منحن إلى الجهة اليسرى. وقد جاء في حديث أبي جحيفة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا، لا آكل متكئا، وهذا يأكل وإذا به متكئ إلى الجهة اليسرى، إلى جهة الشمال، واضعا يده في الأرض. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإن كان خبر، إلا أنه قد جاء في حديث ابن عمر وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل متكئا، نهي، لا تأكل متكئا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آداب. بل يقول الأطباء صحيا أن الإنسان يأكل وهو معتدلا لا يكون مائلا إلى جهة أخرى. لا أكل متكئا، فلا تضع يدك في الأرض ويد تأكل بها، لابد أن يكون الإنسان معتدلا. من هذه الآداب أنك ترى كثير من الناس يعيب الطعام،
إذا لم تعجبه وجبا طعن في هذا الأكل. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال, أو قال أبو هريرة, ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط, ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط, إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهي تركه. الآن نعم بين أيدينا, وترى كثير من الناس يستحقر هذا الطعام, فإن اشتهيته فكل وإلا فاترك, لا تعيب هذه النعمة. أناس لا يجدونها, كم من الناس من يأكل من الزبالات من القمائم, كم من الناس من لا يجد ما تعيبه أنت, فهذه نعمة يخشى أن تقلب عليك. فإن اشتهيت هذه الوجبة فكل وإلا فكف. قال صلى الله عليه وسلم حين قدم له ضب فقال إن نفسي تعافه, أي لا أريده, فإنه لم يكن بأرض قوم, أي لم يكن هذا الطعام موجودا في بلدنا ونأكله, فأكله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. من الآداب أيها الإخوة, وهي آداب شرعية وأيضا آداب طبية يستفيد منها الإنسان, ما جاء في عند الإمام الترمذي عن مقداد بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, ما ملأ آدم وعاء بطنا شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه, فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للهواء للنفس. الآن كثير من الناس يريد أن يريح جسمه كما يقول, فيأكل حتى يشعر بآخر لقمة في حلقه, وهذا ليس كذلك. فإن الإنسان إذا أكثر من الأكل زاد خموله وزاد تعبه وزاد مرضه. وانظر إلى حكمة هذه الشريعة, ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس, هذه الآداب. فالإنسان يتأدب يحافظ على صحته, فإن كثرة الأكل من كثرة الأمراض, فإن كثرة الأمر كثرة الأمراض بسبب كثرة الأكل وأنت لا تدري. حافظ على صحتك, كثرة الأكل ليس بشيء محمود. ولذلك كم من الأمثلة في السنة النبوية, والنبي صلى الله عليه وسلم يمثل بالخيل الجواد المضمر. الخيل الجواد المضمر هو الذي لا يشبع كثيرا ولا يجع كثيرا, فإنه إذا شبع كثيرا أو جاع كثيرا صعب على المشي, فمثل بالخيل الجواد المضمر. وهناك أضرار كثيرة ليس المقام لذكرها من هذه الآداب المتعلقة في ذلك. النفخ, إذا أكل الإنسان أو أخذ لقمة حارة أو كأسا فيه من الشاه أو من البن فتراه ينفخ بهوى من نفسه ليبرد هذا, وهذا منهي عنه. فقد جاء عند أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الطعام والشراب, نهي أن تنفخ من طعف إلى طعامك وإلى شرابك, مع أن النهي قد جاء عن أكل الطعام حارا حتى يبرد. فإن الإنسان قد يتضرر في أكله الطعام حارا وربما يؤثر في معدته, أما أنه ينفخ عليه فهذا منهي عنه. آداب شرعية وآداب طبية. فإن الإنسان إذا أخرج من نفسه ثم عاد إليه مرة أخرى فإن هذه من الأضرار الطبية, وما أتت الشريعة من مقاصدها الحفاظ على صحة المسلم وعلى حياته. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء أو في اللقمة, لا يجوز ذلك حفاظا على صحتك. وآداب تتأدب بها, من هذه الآداب الموجودة أن بعضهم إذا سقطت عليه لقمة إلى الأرض أبى أن يأخذها، فقال اتركها للشيطان. ما أرحمك بهذا الشيطان العدو؟ أما تعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يحضر أحدكم في كل شيء حتى في الطعام، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمسح ما بها من أذى وليأكلها. لا تدع للشيطان إلا إذا كانت اللقمة مما لا يستطيع أخذها، قد تلوثت بأكملها، هنا شيء يصعب عليك أن تصفي ما فيها من التراب أو من غير ذلك. أما إذا سقطت لقمة وبإمكانك أن تأخذها فلا تدعنها للشيطان. ومما يدل على ذلك أنها لو كانت قطعة من اللحم لما تركتها للشيطان، وإذا كانت سوى ذلك قلت اتركها للشيطان. ترى أن الأمر هوى، وصار كثير من الناس يجعل هذا الدين ما وافق هواه، يأخذ منه ما يشاء ويترك منه ما يشاء. الدين ليس بالخيرة، تأخذ ما أعجبك منه وتترك ما شئت. لذلك قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا تخير نفسك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الدين من جميع جوانبه. فإن التخير من الدين تأخذ ما شئت وتترك ما شئت، هذه من صفات الكفار. فقد قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. من هذه الآداب: إذا سقط الذباب في شراب أحدكم، كما جاء في البخاري عن أبي هريرة قال: فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر في الآخر دواء. هل امتثلت هذا الشرع؟ هل امتثلت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم بك من نفسك. إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. بعضهم يقول: نفسي لا تطيق ذلك. أرأيت لو سقط هذا الذباب في كوب من العسل أكنت ستقول هذا القول أن نفسك تعافه؟ لا والله، ربما تخرجه، بل ربما تلعق ما بي في أجنحة الذباب من العسل خوفا أن يعلق في جناحي شيئا. ترى أن كثير من الناس إنما هوى، فإذا اشتهى شيئا أخذ به وإذا لم يعجبه شيء تركه. الدين ليس مزاج، الدين ليس بالخيارة أن تختار منه ما شئت وتترك ما شئت. من هذه الآداب في أخذ أكل التمر: فلا يجوز القران أن تأخذ حبتين في آن واحد وتدخلهما إلى فيك، كما جاء في حديث ابن عمر في مسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران في التمر إلا أن يستأذن صاحبه. إذا كنت تأكل مع شخص فلا يجوز لك أن تأخذ تمرتين في آن واحد فتدخلها إلى فيك، إلا إذا استأذنت ممن تأكل معه، لأن ذلك يؤلمه ويحزنه، وهذا منهي في الشرع. ما أعظم هذه الشريعة، ما أعظم هذه الآداب. آداب كثيرة. من الآداب أيها الناس في شرب الماء: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، فالإنسان إذا شرب يجلس، أمر شرعي أو أدب شرعي مع طبيا أن ذلك صحة. فالإنسان إذا جلس، إذا أراد أن يشرب الماء يجلس ثم اشرب. من الآداب في الماء أنك تشرب ثلاثا: شرعي، أدب شرعي، وأدب طبي، محافظة على صحتك. فإن الإنسان إذا شرب الماء دفعة واحدة لا يدل على الحفاظ على صحته، بل فيه ضرر. يشرب ولا يتنفس في الإناء، ثم يزيح الإناء من فمه ثم يعود مرة ثانية، ثم يبعد الإناء ثم يشرب مرة ثالثة، آداب شرعية. يشرب جالسا من الآداب في حديث أبي قتادة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فيه السقاء، أن يشرب من فيه السقاء أي من فم، تكون عندك من الإناء الكبير الذي قد لا تستطيع أن تنظر إلى وسطه، قد يكون فيه من الحشرات من الغوام، وأنت تشرب من افرغ إلى إناء أو إلى كوب ثم اشرب من ذلك. وكم من الأدلة في ذلك من الآداب، إنما هذا باختصار لنأخذ القسم الثاني في الخطبة الثانية إن شاء الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، القسم الثاني عباد الله من الأكل، وهو أكل الحرام الذي قل أن ترى صادقا في أكله وشربه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر من يأكل الحرام فإنه متوعد بالنار، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فكم في أيامنا أيها الناس من يأكل الربا، والله عز وجل قد حرم ذلك في أكل الربا. كم ممن يأكل أموال اليتامى، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كم عباد الله ممن يأكل أموال الأوقاف سنين على هذه الحالة، وهو يأخذ أموال الأوقاف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. كم عباد الله ممن يتاجر فيما حرم الله عز وجل من بيع القات أو بيع الدخان أو بيع الخمر قبل ذلك وغيرها من المحرمات، يأكل حراما، يؤكل أولادك حراما، ويؤكل نساءه حراما. كم من الأشياء الموجودة في أوساطنا عباد الله ممن أكله من الرشوات، ويتعامل بالربا، ويتعامل بما حرم الله عز وجل. كم من الناس ممن يرغب الأراضي وينغب الأسلحة، خاصة إذا ولي على مخازن أسلحة أو إلى غير ذلك، أو كان في جبهات، إلا من رحم الله عز وجل. ربما تراه يتساهل، يصرف له كذا وكذا من الأسلحة وإذا من الذخيرة، ويذهب ويأخذها ويشتري به قاتا أو طعاما، ولا يعلم الإنسان ولا يعلم هذا الذي يأكل الحرام وينغب ويغل في المعارك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعذب في قبره بمجرد شملة، قطعة من اللباس يعذب في قبره لأنه أخذها من المعركة غلولا. يا الله، فكيف بمن يأخذ السيارات، وكيف بمن يأخذ المعدات الثقيلة أو يأخذ الأسلحة، فيما والله الله عز وجل والله لو كانت حبة من الرصاص لتجرعها أمام الله جل وعلا. كم ممن ولاهم الله على مسؤولية فتراه ينخب ويأكل الحرام من أكل الحرام. كم ممن دخله في أعمال التغريب مما حرم الله عز وجل حياته وأكله وشربه وهو من التغريب والعياذ بالله. أيا سبحان الله، أما خفنا الموت، أما خفنا عذاب الله جل وعلا. وذاك يحرب الخمور، وذاك يغرب ما حرم الله عز وجل. كيف الوقوف بين يدي الله جل وعلا إذا سألك الله عز وجل عما تقوم به؟ كم من الآداب من الإسراف في الطعام والشراب. كم ممن ترمى من الطعام الذي ربما يرمى إلى ما حرم الله عز وجل وهلم جرى من أكل القات، فإن أكله حرام ليس عباد الله من الطاعة. ومما يدل على ذلك الإنسان خل يرضى أن يموت وهو مخزنا أكل حرام، والله أترضى؟ لو سألت هذا المخزن أهو طاعة أم معصية؟ إذا قلت طاعة فقم وعظ الناس. يا أيها الناس أنصحكم لله أن تخزنوا، تستطيع أن تتجرع على هذا وتقوم أمام الناس إذا كان طاعة وتؤجر عليه، قم فعظ الناس وخوفهم بالله، إن لم يخزنوا فإنهم على خطر عظيم. لا تستطيع، لأن في قرارة قلبك أنك لا تؤجر عليه، بل والله إنك ستسأل على كل ريال في ذلك. أيشرفك إذا وقفت أمام الله وقال عبدي هذا المال بماذا أنفقته؟ أيشرفك أن تقول في مضغ القات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي برز الأسلمي قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيقربك إلى الله؟ هل هذا عمل صالح ترجى به الثواب؟ لا والله، لا ترضى بذلك أبدا. 1000 ريال 2000 ريال اجعل لأولادك، فإن كان أولادك في غنى لو ادخرتها للفقراء والمساكين تراها في قبرك، تراها في عرصات القيامة، تراها حين تسأل، تراها في حساب رصيد حسناتك، تراها في ميزانك. أما ما تقوم به فهو أكل حرام. وإن لم تصدق الآن سيأتي اليوم إذا وصلت الروح إلى الحلقوم فتقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. البعض قد يسمع مثل هذه الأقوال ويقول دعوا هذا التشدد، يسخر من الصالحين وإن كنت لمن الساخرين، وكم من الأدلة على ذلك. فلتنظر عبد الله من أين تأكل وماذا تأكل، أمن حلال هو أمن حرام هو أم لا؟ فهنا من الأكل الحرام أشياء كثيرة، وقد طال الوقت. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين ودمر الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة الحوثيين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدي أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة، اللهم وارزق وعافي وبارك واحفظ من نصر هذه الدعوة بكل ما يملك. اللهم بارك له في أهله وماله وولده، اللهم واكبت أعداءه، اللهم واكبت أعداءه، اللهم ومن تنكر لهذا الخير فاشرح صدره لهذا الخير وحبب إليه كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.